مول بالسجاد وبزغل الدنيا بدرة
يا علي،
والفارس الثاقي ورفع منزلة خسرة
يا علي 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 علي،
ايه الفرحة مياده
علي 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 علي،
تفرح بأولاده
علي 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 علي،
هالفرحة مياده
علي علي علي،
تفرح بأولاده. مولد سميك يا علي تاج الأماج
يا علي،
انت علي وهو علي والمعنى واحد
يا علي،
احمد اهل عصر وابد ما مثل عاد
يا علي،
لا راجع المثل ركع على سجد ساج
يا علي 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 علي،
من فرحة احفاده
علي 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 علي،
تفرح بأولاده
علي 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 علي،
من فرحة احفاده
علي 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 علي،
تفرح بأولاده. وين يا حيدر هالحفل جمع شمن
يا علي،
مولد حسين بكل فخر يجي حفل
يا علي،
مولد العباس الذي حقق امن
يا علي،
زين العباد مولد اليوم احتفل
علي 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 علي،
تفرح بأولاده
علي 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 علي،
لولا احنا وفاده
علي 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 علي،
تفرح بأولاده.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج. وكنا قد وصلنا في حديث الأدب التركي في ظل حضارة المسلمين، وها نحن بهذا الحديث متابعون، ولكن بعد
مستمعينا الكرام، خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين وفي فترة حكم القراخيليين على آسيا المركزية، تبلورت الآداب التركية القائمة على أساس الثقافة الإسلامية في الجزء الغربي من تركستان. ومن أبرز الشعراء في تلك الفترة الشاعر الخواجة أحمد يسمير، وله ديوان باسم ديوان الحكمة. وكان هذا الشاعر التركي ولد في قصبة سايرام في تركستان، وكان هذا الشاعر من أصحاب الطرق العرفانية، وقد ترك وراءه الكثير من الآثار المعنوية. ويحدثنا التاريخ أن الخواجة أحمد يسمير كان من تلاميذ العارف المعروف الشيخ يوسف الهمداني.
ومن اللافت أن نذكر هنا لقد المتابعين الشاعر الإيراني الشهير خالد الدين عطار النيسابوري، وفي كتابه منصب الطير أثنى كثيرا على الخواجة أحمد يسوي الشاعر التركستاني، على أن من يتأمل ديوان الخواجة أحمد يسوي يرى أنه وفي قصائده استلهم كثيرا من معاني وفائدة القرآن. وبشكل عام فإن أدب الشاعر أحمد يسوي طافحا بالتعاليم الدينية، حيث يعكس شعره العقائد والأحكام ومباني الشريعة. وأكد الخواجة أحمد يسوي في أشعاره على مفهوم التوحيد وعظمة العالم والمعاد، وذكر أحوال يوم القيامة، تذكير بقبح الذنوب وارتكابها ولزوم المسارعة إلى الندم عنها والتوبة. وإضافة إلى هذا كله، يطرح الأديب التركستاني أحمد يسوي المفاهيم الدينية مقصودا به مصر.
وعلى سبيل المثال، فإن مفهوم أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مصداق للأمة التي تجسد في أقوالها وأفعالها سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وشرعه الأنور. ومن الجدير أن نذكر هنا عزيزي المستمعين أن معقد الأديب العارف أحمد ياسين الذي يعرف بصوت العارفين يقع في مدينة يسار في جمهورية كازاخستان. لازلنا وإياكم مستمعين الكرام والحاضر الإسلامية من إذاعة بغدادنا العربية فاصل والحديث
أيها الأخوة والأخوات، وإذا ودعنا زمن سلطان العارفين يسود، فإننا نرى أن من أشهر الشعراء الأتراك المعاصرين الشاعر محمد عاكف أرسوي. الشاعر أرسوي كان عالما أديبا إلى منهج إسلامي طالبا عن إصلاح في العهد، وقد ولد في مدينة إسطنبول في عام 1373 ميلادي. وأنهى الشاعر محمد عاكف دراساته على مستويات عالية في العلوم والمدينة. وكان الشاعر محمد عاكف الأرسوي تبوأ ناصبا مهمة في فترة الحرب العالمية الأولى في العقد الثاني من القرن العشرين، والتي قادتها الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا ضد جبهة الحلفاء كانت تشكل آنذاك من بريطانيا وفرنسا. وكانت نتيجة الحرب العالمية الأولى خسران الدولة العثمانية، انهارت بعد الحرب واقتسم البريطانيون والفرنسيون وممتلكاتها. وقام في تركيا بعد ذلك نظام علماني موال للغرب بقيادة مصطفى كمال أتاتورك.
أجل عزيزنا المستمعين، الشاعر محمد عاكف أرسوي هو الذي يحمل الأمور الإسلامية والإصلاحية، لم يتمكن بل أبى مجاراة الوضع في تركيا الذي كان يسير في فلك الطهر، ومن هنا آثر أن يكون في منفاه في مصر، على أن آخر عقد في حياة هذا الشاعر انقضى في مصر في التدريس والتحقيق. ولعل من الواضح الذي لا حاجة معه إلى مزيد بيان أن الشاعر محمد عاكف أرسوي كان من السائرين على منهج السيد جمال الدين الأسدي التي تسميه الكتابات العربية الأفغاني، وتلميذه الشهير محمد عبد المصري. وللشاعر محمد عاكف ديوان شعر باسم الصفحات، ويعد هذا الديوان احد معالم التراث الادبي ليس في عهد الدوله العثمانيه فحسب، بل في حضاره الاسلام عموما. وديوان الصفحات يتكون من 7 اجزاء مدونه كلها من الفقه التركي.
مستمعينا الكرام، ومن أنواع الأدب التركي قبل أن نختم حديثنا به الأدب الديواني، وهو أدب المثقفين من الرجال الكبار في العهد العثماني. وهذا النوع من الأدب بعيد عن آلام وآلام المجتمع فيها الكثير من الكلمات الفرنسية. ومن نماذج الأدب الديواني التركي كتب أبو حلات وكتب التاريخ، وكيفما كان فإن الأدب التركي في القرن 19 الميلادي تأثر بالثقافة والأدب.
وسار الأدب التركي منذ عام 1923 ميلادي، حيث قيام الدولة التركية صار نحو وما زال على الحال إلى يومنا هذا. إن مدح الأدب التركي الحديث جاء في خدمة التيارات السياسية اليسارية واليمينية، ولم يخدم الأهداف التي كان يخدمها الأدب التركي في سنة.
مستمعي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة أخرى من حلقات الحضارة الإسلامية قدمها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية.
نشكركم على حسن المتابعة وجمل الإصغاء، وإلى اللقاء.
بمهارة ومهارة إنساني وقال شدة اختيار بدارة حاجة پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس اہلکاروں کو لے جانے والی گاڑی پر
بسم اللہ الرحمن الرحیم مستمعین الافاضل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة لمحاضرة فضيلة الشيخ حسين الكوراني موضوع البحث الجهاد الأكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا نبينا محمد الحديث عن معركة النفس حديث عن امر شديد العلاقه بل لا يمكن ان يصل الانسان الى الخشوع في الصلاه اذا لم يتنبه الى هذه المعركه التي يدور رحاها بشكل دائم داخل هذه المعركه. ربما يفكر الإنسان فيلتقط صورة عنها أو يقرأ أو يسمع إلا أنه سرعان ما ينسى. نحن عادة نتنبه إلى هناك عالما من تلاطم الأفكار والخواطر وهناك معركة تجرها في ذهن كل شخص، لكن نعرض عن الأمر وتصبح الحرب في النفس تصبح معركة النفس منسية. كيف مثلا إذا نشبت حرب في مكان، الناس بشكل عام يتلقفون أخبار هذه الحرب، لكن إذا طالت خلاص صار في اعتياد على هذه الحرب، وربما تمر أياما وتمر أيام والشخص لا يتنبه إلى ما حصل في هذه معركة النفس. ينبغي التنبه لها والاعتقاد بها، وينبغي استمرار التفكير بها. استمرار التفكير بها سيأتي معنا إن شاء الله هو عبارة عن جهاد النفس، عبارة عن جهاد الأكبر. الجهاد الأكبر مرتبط بمعركة النفس. هذه المعركة إذا نسيناها فخواطر التي ترد والكر والفر الذي يحصل في داخل النفس نحن بعيدون عنه ومشغلون في أمر آخر. الأمر الآخر ما هو؟ أن الشخص يتصور أن كل ما يفكر به في ذهنه وما يقرره هو منه وله، وينسى أن وجود معركة في داخل النفس يعني أن هناك طرفين، وأن هو ينبغي أن يحدد مع أي الطرفين يكون، بل هو أحد هذين الطرفين. هو يمكنه النفس، يمكنه أن تكون الملك الذي يواجه الشيطان، ويمكنها أن تكون الشيطان الذي يواجه الملك. وبما أننا مأمورون أن نحذر بأن نحذر من العدو المبين، فينبغي أن يكون هذا الحذر حاضرا. مجرد عدم تنبهنا للصراع بين الخواطر الذي يدور في النفس يجعلنا نتصرف على أساس أن كل هذه الخواطر لنا منا لمصلحتنا، والنتيجة ما نقرره هو الأمر السليم. وهذا معنى أن الإنسان لا يعرف نفسه، وبالتالي لا يستطيع أن يعرف الله عز وجل، ولا يستطيع أن يعرف الوجود. يعني يعيش الإنسان في هذه الدنيا ويموت وهو لم يعرف حقيقة أمره، تماما كالبلد الذي لا يستطيع أن يفرق بين العدو الداخلي والعدو الخارجي. البلد الذي يرزح تحت استعمار مباشر أو غير مباشر، لكن يتصور نفسه أنه مستقل. إذا الاستقلال الحقيقي للفرد مرتبط بفهم حقيقة الخواطر، وفهم حقيقة الخواطر مرتبط جذريا بفهم معركة النفس الدائمة باستمرار التي ينبغي أن يحدد الشخص منها موقفا منها، فيكون إما مع هذا الطرف أو مع هذا الطرف. أما أن يعتبر أن الطرفين له وهو عبارة عن الطرفين، فهذا يوقعه في وادي الهوى واتباع خطوات الشيطان. حول معركة النفس نجد نصوصا كثيرة للعلماء، هذه النصوص تتناسب مع أهمية الحديث عن عبادة النفس، مع أهمية الحديث عن الهوى. سأقف عند نص للعالم الجليل النراقي صاحب كتاب جامع السعادات يتحدث فيه عن معركة النفس، يشير من باب الكفاية بالتأكيد. العلاقة هي أن الشخص الذي يريد أن يصلي صلاة بخشوع لابد له أن يتعامل مع الخواطر ويفكر بها، يتعرف عليها ليصبح قادرا على التحكم بها. يمكن أن ينفي خاطرها، يمكن أن يقبل هذه الخاطرة ويوجهها اتجاها سليما، المهم أنه يستطيع أن يتحكم. فإذا تحكم يمكنه أن يحصل على شعور الصلاة، أما إذا لم يتحكم الشخص بالخواطر فإن الخواطر هي التي تتحكم به ويبقى يصلي أعانه الله على أنفسنا بالطريقة التي نصلي فيها، إلا ما عصم الله ومن عصم الله ووفق. بمعنى أن الشخص منا يهيم في كل واد أثناء الصلاة ولا يتنبه إلى أنه يجب التعليم. السبب ما هو؟ السبب أنه لم يدخل في دورة تخصصية التي بذل الأنبياء والأوصياء والعلماء عبر القرون الجديدة موصفي إخبار لكي يقضي نتائج هذه الجهود في الأجيال، ويستطيع كل شخص منا أن يدخل في هذه الدورة التدريبية التي هي عبارة عن فهم الخواطر ومعرفة التحكم بها، ليمكن لهذه أن يكون بالإمكان في سياق سياق النفس أن يصلي الصلاة من أجل. يقول العالم الجليل المراقي: قد عرفت أن الوسواس أثر شيطان النفس، أن في كل إنسان ملك وشيطان. الملك يأمر بالخير، الشيطان يأمر بالشر، وفي بعض الروايات الشيطان يأمر والملك يزجر. هنا يتحدث عن أن الشيطان ماذا يفعل يوسوس. عرفت أن الوسواس أثر الشيطان الخناس، الخناس يعني يخنس. إذا ذكر الله عز وجل اتبأ الشيطان وخنس. والإلهام عمل الملائكة الكرام، الملك عمله الإلهام، الشيطان عمله الوسواس. ولا ريب في أن كل نفس في بدو فطرته في بداية فطرته قابلة، كل نفس حسب فطرتها وحسب طبيعة الفطرة قابلة لأثر كل منهما على التساوي. النفس عبارة عن دليل، عبارة عن عديد، عبارة عن معلومة معينة، معنى يمكن أن تطبع بهذا الشكل كيف مثلا بعض مرات يعبر عن القلب بالمرآة، هنا أيضا عبر الفطرة، فطرة الإنسان عبارة عن مرآة تنطبع فيها الصور. لكن باعتبار أن الفطرة تتكون بحسب هذه الصورة، لذلك مثال الكاميرا أو العجينة أو المعجون معين باعتبار أن هذه الخواطر التي تأتي على شكرا جزيلا للفطرة. هذه الأواطر التي تعرض على الفطرة تكون الفطرة بحسبها. فإذا كل نفس في بدايتها قبل أن تتشكل مثل أواطر تتخذ هذا الشكل أو هذا الشكل قابلة لأثر كل من الوسواس والإلهام على التساوي، وإنما يثار الشرح أحدهما أنت تصير الشخص منا يتبع الإلهام أكثر أو يتبع الوسواس أكثر بمتابعة الهوى وملازمة الورع والتقوى. أجنبي تعلم تظهر نتيجة هذا التعلم، أجنبي روح على الدرس اللي تعلم، أجنبي يدخل على الشخص من الشيطان يتشكل مخرجه بما يتماثل مع تواصل الشيطان بمقدار ما يتبع الشخص منها الملك يتشكل مخرجه بما يتماثل مع خواطر الرحمن. فإذا مالت النفس إلى مقتضى شهوة أو غضب وجد الشيطان مجالا فيبدو نفسه شكا بحسب خواطر الشيطان وتعرض لها خاطرا معينا، خاطرا معينا الشيطان نفسه صارت شيطانك فيها كبير تميل إلى هذه الحظة، لأن الشيطان يرى أن في النفس ميلا إلى هذه الخاطرة يتدخل ويستطيع
أن
لاحظ معي أن النفس هي أعلى عدو، يعني لولا النفس مالت إلى الخاطرة الشيطانية لما استطاع الوسواس أن يتدخل ويوسوس. أما إذا انصرفت النفس إلى ذكر الله وفرضنا خطرت خاطرة شيطانية، لكن الإنسان استعاذ بالله عز وجل انصرفت نفسه إلى ذكر الله ضاق مجال الشيطان وارتحل، بمعنى هذا الوسواس الذي يحمس ويختبئ ويرحل عندما يذكر الله عز وجل. هذا الاختباء وهذا الاختفاء والانتحال بدله مباشرة أن الملك يدخل بالإلهام. إذا انصرفت النفس إلى ذكر الله ضاق مجال الشيطان وارتحل فيدخل الملك بالإلهام. أنا أتصور الملك أن نحن عم نفكر هيك خلاص جاتنا فكرة واشتغلنا عليها، هي عملية طويلة عريضة، وهالعملية الطويلة العريضة قائمة ومبنية على أساس كم اتبع كل شخص منا الشيطان وكم اتبع الرحمن، في عبارة كم هو رصيده من السيئات وكم هو رصيده من الحسنات. فلا يزال التطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة النفس، يعني التطارد المطاردة الحرب الشر والقرن، كل هذا قائم بشكل دائم في معركة النفس. والسبب ما هو؟ أن النفس في بداية تكوينها الفطرة في بداية تكوينها كالخميرة تقبل التشكل بالخير وتقبل التشكل بالشر. هنا يعبر عن هذه القابلية للتشكل في النفس، يعبر عنها بمصطلح الهيولة، أن النفس هيولة، يعني عبارة عن عجينة، عبارة عن ناسخة ممكن أن تتكون وتتشكل بهذا الشكل أو ذاك. لا يزال التطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة النفس لهيولانية وجودها وقابليتها للأمرين. لماذا تقبل النفس الأمرين؟ لأن في النفس قوة العقل ولأن في النفس قوة الوهم. بتوسط قوتيها النفس تقبل الأمرين، بتوسط قوتيها العقلية والوهمية، إلى أن يغلب أحد الجندين ويحتل المملكة النفس ويستولي
جب کہ وہ افراد کے درمیان صلح کراتے کرتے تھے اس کا نتیجہ تھا کہ آپ کے
شعب مثال واضح جدا على استعمار الشيطان بمعنى ان الشخص اذا دخل كثير في خواطره فانه يصبح مختلا وهو يتصور انه يصبح يتقبض العدو يتكلم على لسانه وينظر بعينه ويفعل ويقرر بالنيابة عنه وهو يتصور أنه مستقل وأنه هذه الزيارات وقضى عليها هي زيارات. مسألة إذن مسألة خطر حقيقي من العدو المبين. هذا الخطر لا يمكن مواجهته إلا بالتنبه بأهمية التواصل، وإذا لم نتنبه بأهمية التواصل ومعركته فإن الوصول إلى خواطر خاشعين أمر غير ممكن. لذلك لابد من توضيح هذه المقائل وقول عندها والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى خلاصة محاضرة فضيلة الشيخ حسين الكوراني. شكرا لكم ودمتم بخير.
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، علمت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علمت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي يا إلهي.
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا، كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا، فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا، للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا، يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين، جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتين،
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آل الذكر الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، والآخرة خير لك من الأولى.
आपने फरमाया कि हजरत उनका फर्ज है कि
रोजाना
ये सुनकर मैंने कहा खुदा की कसम आपने सवारी पर चलते ऐसी अजीम हस्ती जिसका
यादों के झरोखे
پانچ شعبان سن 36 ہجری
مسلمانوں
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أداء الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا فتان علم الله، السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، السلام عليكم يا أئمة الهدى، السلام عليكم يا أعلام التقى، السلام عليكم يا أولاد رسول الله، أنا عارفكم بحقكم مستبصر بشأنكم، معادي لأعدائكم موالي لأوليائكم، بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم، اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى، صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا صادقا مصدقا بالقول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا في ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم يا من زرع لسان الصباح بنطقه تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تنجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بالنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجالسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما حبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعفال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصبي والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي فرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من سرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا فصدى إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في طنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوصول وأنت غاية المسؤول المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي ذرعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفناق، وأنرت بكرمك ديادي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمون، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سليم مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله.
Ich bin ein Mensch, der sich nicht mehr so gut fühlt.
علي
مولد علي سجادي
علي 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 مولد علي سجادي
علي 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 مولد علي سجادي علي 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 مولد علي سجادي
حضرت لو فرحت لمولد الميمون قالي الوجاهة صلوا على طه أنه يليها النور يلي حضرت لو فرحت لمولد الميمون هذه الوجاهة صلوا على طه انه يليها النور وارعش سلامي حبي وهيامي للعابد المزيون للعابد المزيون يلت فرح يلت فرح كل حضر نينادي علي 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 مولد علي سجادي
علي 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 مولد علي سجادي علي 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 مولد علي سجادي
هيج ودادي من العبادي اسمع لرسم يوم اسمك بقلبي وشهد لربي ما قدني ليك يشوف هيج ودادي من العبادي اسمع لرسم يوم اسمك بقلبي يشهد لربي ما تبني ليك شوق بس انت قلبي سكنت العالم الدرفان العالم الدرفان سيدي يا سيدي انت الحية مجادي علي 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 مولد علي سجادي
علي 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 مولد علي سجادي علي علي علي
Shalom, Muhammad, 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 Shalom